بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدروس في صحيح الإمام البخاري وفي كتاب التوحيد. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا.
الحمد لله. أيها الإخوة، أعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذا هو أعظم النعيم الذي ليس بعده نعيم. أعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة هو إثبات هذه الرؤية، وأنها رؤية حقيقية، وأنها هي أعظم نعيم لأهل الجنة، كما دل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. ومن هذه الأدلة هذه الآية الكريمة معنا، وهي قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ناضرة من النضرة، أي من النعيم والحسن والبهاء. ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا عديت بإلى، والمقصود هو النظر. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي سورة قاف: ولدينا مزيد. وهنا روى الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه اعتقاد أصول أهل السنة، في اعتقاد أهل السنة والجماعة، روى الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، على أن المراد بالزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وأن الحسنى هي الجنة، يعني لهم الحسنى الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأيضا في مثل قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لما حجب أولئك في حال السخط عن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، علم وبالأدلة أيضا على أن المؤمنين يتنعمون، بل هذا أفضل النعيم لهم، هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكما ذكر الأئمة وجمعوا الأدلة في هذا، من أوسع من جمع الأدلة في هذا الإمام الدارقطني رحمه الله، ذكر 17 حديثا أو ذكر 20 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، وهذا ما سنتدارسه إن شاء الله. كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ذكر 30 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها إثبات الرؤية، أن المؤمنين يرون ربهم عيانا في الجنة، وأن هذا هو أعظم النعيم. وقال ورووا عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى قال: عندي في الرؤية 17 حديثا صحيحا. يقول الإمام يحيى بن معين رحمه الله، يقول: عندي في الرؤية، يعني في إثبات الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة عيانا، وهذا هو أعظم النعيم، قال: عندي في ذلك 17 حديثا صحيحا. فلا شك أن هذا هو المعتقد الصحيح. أما ما ذهبت إليه المعتزلة والجهمية وغيرهم ممن نفوا الرؤية، فهؤلاء كما قال عنهم ابن القيم رحمه الله قال هؤلاء هم قطاع الطريق بين المؤمنين وبين أعظم نعيم أعده الله لهم. يقول هؤلاء يريدون أن يقطعون بيننا وبين أعظم نعيم، هم يريدون أن ينفوا رؤية الله تبارك وتعالى وأنه لا يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة، وهذا أعظم النعيم. قال ابن القيم رحمه الله لما عقد فصلا في كتابه حادي الأرواح لما ذكر فضل يعني هذا النعيم وأنه أعظمه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، قال رحمه الله بعد أسطر قال أما قطاع الطريق الذين يحاولون قطع المؤمنين بينهم القطع بين المؤمنين وبين هذا النعيم فمردود عليهم، ثم ذكر رحمه الله الأدلة من القرآن ومن السنة الثابتة في الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعتزلة الذين دأبوا على نفي الرؤية الزمخشري في كتابه الكشاف، وهو من يعني من كتب التفسير المشهورة، لما جاء في عند قصة موسى عليه السلام لما سأل ربه الرؤية قال جل وعلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني الآية، قال إن لن هنا تأبيدية، يعني أنه في زعمه أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا كلام باطل. فرق بين أن يكون كما قال العلماء معك مثلا تفاحة فيسألك رجل وهي معك تملكها، فرق أن تقول لن أعطيك هذه التفاحة أو تقول لا أعطيك هذه التفاحة، لا يعني لا خلاص مستحيل، لكن لن يعني احتمال في وقت آخر في حال أخرى أعطيك هذه التفاحة ونحو ذلك. فهنا لن كما يسميها بعض العلماء ليست لن الزمخشرية التي تفيد التأبيد، هذا كلام غير صحيح. نعم في الدنيا الله جل وعلا لا يرى كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، قال إن الله جل وعلا باق سبحانه والباقي لا يرى بالفاني. نعم نحن أعيننا ستفنى ونبلى إلا عجب الذنب ثم نعود بعد ذلك ونحشر وإلى آخره، لكن إذا جاء في الجنة قال الإمام مالك رحمه الله أعطوا أعينا باقية خلود ولا موت فينظرون الباقي بالباقي سبحانه وتعالى. فعلى كل حال أيها الإخوة نعم في الدنيا الله جل وعلا لا يرى، وعائشة رضي الله عنها لما سئلت هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قالت رضي الله عنها إنني أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه. وجاء في بعض الروايات قالت عائشة رضي الله عنها لقد قف شعري مما تقولون، يعني لقد انتفض شعري، كيف تقولون إن الله جل وعلا رأى ربه في إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني المقصود في حادثة الإسراء والمعراج. نعم هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ممن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في لما عرج به، ولكن الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى مذهب الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة وأهل العلم أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الجنة، هذا أعظم نعيم لأهل الجنة. ودلت الأحاديث أيضا أن المؤمنين يتفاوتون في الرؤية في رؤية الله تبارك وتعالى، منهم من يرى الله غدوة وعشية، منهم من يراه مرة واحدة، ومنهم من يتفاوتون، لكن ولا شك أيها الإخوة أن أعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك إلى آخر الحديث. فنحن دائما نسأل الله كلما أصبحنا وأمسينا في كل مكان وزمان، نسأل الله جل وعلا أن ينعم علينا بهذا النعيم وأن يمتعنا به، وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى حين تكشف الحجب ونمتع بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لا شك أن هذا أعظم النعيم أيها الإخوة. والأدلة كما قلت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة. هو البخاري رحمه الله هنا عقد هذا الباب في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، واستفتحها بآية سورة القيامة: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وأشهر الأحاديث أشهرها، ولا كلها صحاح، لكن أشهرها في الرؤيا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، هذا وأشهره، أيضا حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، لكن إذا ذكرت الرؤيا أول ما يذكر فيها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، يعني وهو مكتمل في استدارته وفي إضاءته، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هنا يقول أهل السنة والجماعة إن التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، حاشا وكلا أن يشبه الله بأحد من خلقه، فالمقصود يعني تحقق الرؤية. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولمن بعدهم من المؤمنين: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. المقصود هنا أيها الإخوة تحقيق الرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني حاشا وكلا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الله بالقمر ليلة البدر، لا، حاشا وكلا. وهذا نبه عليه أهل السنة والجماعة وشراح الحديث، قالوا إن المقصود التحقيق الرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، لا تشبيه الله جل وعلا بأحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تضامون في رؤيته. هنا أيها الإخوة هذا الفعل جاء فيه أربع صيغ صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء لا تضامون بتشديد الميم، وجاء لا تضامون بالتخفيف، وجاء لا تضارون بالتشديد، وجاء بالتخفيف لا تضارون في رؤيته. هذه كلها ألفاظ ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في هذا الحديث أو في روايات الأخرى أو في الأحاديث الأخرى. والمقصود الذي دلت عليه هذه الأحاديث أنه لا يلحقكم ضيم، يعني لا تضامون، يعني لا يلحقكم ضيم، لا مشقة، لا جهد، بل هي رؤية كلها نعيم وكلها خير وكلها يعني لا يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله: ليس بعدها إلا العبارات فقط. ماذا تقول؟ هذا أعظم نعيم لأهل الجنة، لا يلحقكم ضيم ولا مشقة ولا جهد. أيضا في رواية لا تضامون، يعني ليس هناك تزاحم ولا تضايق، كما أننا الآن نرى القمر ليلة البدر، كل يراه، نراه نحن هنا في المسجد، وناس خارج المسجد، وناس في خارج المدينة، كلهم، هل يلحقهم يعني زحام ويعني تضايق نحو ذلك؟ لا أحد يضايق. فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين يتنعمون بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى على حال ليس فيها مضايقة وليس فيها يعني اكتراث أو يعني مزاحمة ونحو ذلك. ومثله أيضا لا تضارون، يعني لا يلحقكم ضرر بسبب الازدحام والتضايق إلى نحوه. كذلك لا تضارون يعني من الضير، يعني لا يلحقكم شدة. كل هذه الألفاظ دلت على هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم، فهي ولا شك نظرة نعيم، بل هو أعظم النعيم كما قلت. هنا من باب الفائدة أيها الإخوة، الزمخشري معروف صاحب الكشاف كان يدس اعتزالياته في التفسير دسا، يعني ومن يقرأ بعض الأحيان تفسيره قد ينخدع ببعض العبارات، ولذلك يقول ابن المنير وغيره يعني أننا أخذنا أو استخرجنا اعتزالياته بالمناقيش. فمثلا عندما جاء عند قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ورضوان من الله أكبر، قال: نعم أكبر، لا أعظم ولا أكبر من رضوان الله. قد يقرأ واحد يقول نعم والله يا أخي رضوان الله عظيم، والإنسان في هذه الدنيا قد يمتع وفي نعيم وفي خير، لكن لا يدري هل الله راض عنه أم هو في سخط الله، هل هي طيباته عجلت له في الدنيا، لا يدري، يعني هو يعيش في قلق وإن كان في نعيم. لكن من نعيم أهل الجنة كما جاء في الحديث: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم، وفي الآية الكريمة: ورضوان من الله أكبر. لكن هناك ما هو أعظم من الرضوان، ألا وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فنقص أن بعض الإخوة قد يقرأ مثلا في هذا التفسير فينخدع بمثل هذه العبارات، وهي عبارة باطلة أراد منها أن ينفي رؤية الله تبارك وتعالى وأنه لا يرى في الآخرة. فلننتبه على كل حال، يعني مثل تفسير الكشاف للزمخشري، وإن فتن به من بعده يعني في القرون التي في القرن السادس والسابع حتى في القرون الحادي عشر والثاني عشر يعني ينقلون عن كثيرا، فإن الإنسان يعني لا يقرأ فيه إلا من هو طالب علم ويستطيع أن يميز أو يريد يأخذ الأوجه البلاغية والنكات البيانية، هذا نعم صحيح. لكن الإنسان الذي يريد السلام في دينه وفي عقيدته فإنه يقرأ في كتب أهل السنة والجماعة في تفاسيرهم كتفسير الطبري، تفسير الحافظ بن كثير وغيرهم، لكن لا يقرأ فيه، لأن هذا التفسير كما قلت فيه اعتزاليات وقد لا ينتبه لها القارئ، وقد تزل قدمه أو ينقل عنه نصوصا وهو لا يعلم. وكما أنني وقفت معه وقفات في موقفه من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تهجم هجوما رده المفسرون عليه عندما جاء عند قول الله عز وجل: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. معلوم أن هذا النداء نداء تلطف ونداء يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. هو قال لما جاء في حادثته، لما يعني أوحي إليه والتقى به جبريل عليه السلام ورجع إلى منزله، لا، الزمخشري يقول خلاف هذا، يقول إن هذا حال المتثاقل الكسول في الدعوة، وهذا تقوله العرب، يقال يا نومان. أعوذ بالله، هذه عبارات لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، بمقام النبوة لا يجوز مثل هذا الكلام. على كل حال، هو على عقيدته عقيدة المعتزلة، ألا وهي التهجم على مقام النبوة، وقد صنع مثل هذا في قصة موسى عليه السلام مع أخي هارون. قال إن موسى كان رجلا جبارا وكان رجلا قاهرا عنيدا. أعوذ بالله، هذه عبارات لا تليق بمقام الأنبياء ومقام الرسل عليهم الصلاة والسلام. فعلى كل حال، أنا هذا قد نبهت عليه في درس ماض لما جينا عنده، حتى لما جاء عند آيات المعاتبة في آيات التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قال إن هذه زلة وفجرة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، كيف واحد يجرؤ يقول مثل هذا الكلام في مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مقام شريف ومقام عظيم، وهذا شرع أن من حرم على نفسه شيئا فإنها يمين يكفرها، إلى آخر ما ذكره أهل العلم. فعلى كل حال، يعني ينتبه لمثل هذا ويحذر منه. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا سببا هنا به تنال هذه الرؤية، رؤية الله جل وعلا، وهي أعظم النعيم. ذكر منها أن يحرص الإنسان على هاتين الصلاتين: صلاة الفجر وصلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروب الشمس، وهي العصر، فافعلوا. فإذا أردت أخي المسلم النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم النعيم، فمن أعظم الأسباب بعد تحقيق التوحيد والحذر من الشرك أن تقوم بفرائض الله عز وجل الصلوات الخمس، وبخاصة هاتين الصلاتين اللتين يقول عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وفي صلاة الفجر على وجه الخصوص يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وفي الترهيب: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي صلاة العصر: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر، يعني قطع وانفصل وعوقب، فكأنما وتر أهله وماله، نسأل الله السلامة والعافية. فاحرص يا أخي على إقام الصلوات الخمس ومنها هاتين الصلاتين اللتين يتكاسل بعض المسلمين هداهم الله في أدائها، احرص، فهي من أسباب نيل رضا الله جل وعلا، ثم بعد ذلك التلذذ والتنعم بالنظر إلى وجهه تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي، حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال.
يعني
قال
الآن البخاري سيذكر ثلاثة أحاديث كلها عن جرير بن عبد الله البجلي، كلها بروايات متعددة في إثبات هذه الرؤية. نعم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا.
عيانا، لا إله إلا الله، هل في يعني أوضح وأبين من هذا الكلام بعد كلام الله عز وجل؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فكيف يتأول كلامه أو يصرف بتأويلات أنزه هذا المكان الشريف المبارك عنها؟ آمنا وصدقنا، سمعنا وطعنا. عيانا، عيانا يعني عين، رؤية عين، رؤية حق، لا تأويل ولا تحريف ولا شيئا من ذلك. وعليه الصلاة والسلام يعني من جهتين: أولا هو أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى، ثانيا أنه ممن أوتي جوامع الكلم، أفصح الناس، أفصح الخلق بيانا وأدقهم عبارة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا، فلا أبلغ ولا أدق ولا أبين من كلامه صلوات ربي وسلامه عليه بعد كلام الله عز وجل، والله المستعان. نعم، هذه الآن رواية أخرى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال
هو جرير بن عبد الله البجلي هو من قبيلة بجيلة، وبجيلة هذه منطقة بين قريع بني مالك وبين المندق عندنا في الجنوب، منطقة لطيفة وجميلة. ويقول جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، كان فيه وضاءة وكان فيه بهاء. أنتم تعرفون لما تنزل الآن من الطائف وتتوجه إلى الباحة يأتيك ميسان بني الحارث، ثم حداد بني مالك، ثم القريع قريع بني مالك، ثم دوس بني دوس وبني فهم، حتى تصل إلى المندق. المنطقة هذه التي هي من قريع بني مالك إلى مدينة المندق ثم بعدها الباحة، هذه المنطقة تسمى يعني كانت تسكنها قبيلة بجيلة، بجيلة ودوس كلها كانت تسكن في تلك المنطقة. فهو لما جاء أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة معروفة رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدة بن عبد الله، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة، حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم، حدثنا جرير قال.
هذه هي الرواية الثالثة.
قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته.
هنا الرواية بالتخفيف، يعني الرواية الأولى كانت بالتشديد لا تضامون، وهنا لا تضامون بالتخفيف، يعني من الضيم، يعني لا يلحقكم مشقة ولا كلفة. نعم، إلى آخر ما ذكره شراح الحديث. نعم، لا تضامون في رد. المهم أيها الإخوة، دلت هذه الروايات الثلاث عن جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات الرؤية في الجنة، وأنها أعظم النعيم لأهل الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم، الآن نأخذ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث طويل، ولذلك سنقف عنده، يعني نجزئه أجزاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله.
هنا أيها الإخوة يعني يذكر بعض أهل العلم وبخاصة يعني في من يكتبون في يعني أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وفي إقناعه وفي بيانه، عندما نتكلم عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لا شك وأعظم البيان أوتي جوامع الكلم، يعني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حين يضرب الأمثلة لا يضرب بشيء بعيد أو شيء لا يفهم أو شيء يفهمه بعض الناس ويجهله بعض الناس، لا، يضرب الأمثلة بشيء واقع. القمر ليلة البدر، كل واحد يرفع رأسه إلى القمر، يعني ما هو والله شيء والله مختفي في الجبال ولا في بطون الأودية ولا في الظلمات، لا، شيء واضح، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أن هذا أمر واقع وعين وحقيقة سيقع. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام هنا في حديث أبي هريرة الشمس ليس دونها سحاب، هل في أحد ما يرى الشمس؟ فلذلك أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون في سيرته وفي بيانه لا يتكلف في ضرب الأمثلة ولا في إيضاح أي مسألة للناس. لما جاءه ذاك الرجل الذي جاء وفي نفسه شيء من أحد أبنائه أراد أن ينتفي منه، يعني أبنائه مثلا كانوا على لون بشرة واحدة إلا هو كان فيه شيء من السمرة أو السواد، فكأن في نفسه شيء، قال عليه الصلاة والسلام ألك إبل؟ قال نعم، يضرب له مثال من حياته البيئية كما يقولون التي يعيشها، قال نعم، قال هل ما ألوانها؟ قال كذا، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال فأين جاءه ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، يقول إن ألوانها كلها واحد إلا واحد، يعني كلها لونها على لون واحد عدا جمل واحد أو ناقة واحدة. قال طيب والفحل واحد، طيب من أين جاءه هذا اللون الغريب؟ قال لعله نزعه عرق، يمكن جده جد جده مثلا نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فأقول يعني إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في التكلف، كان واضحا. ولذلك نحن نقول دائما للدعاة ولأهل العلم هاتوا بسطوا المسائل للناس، لا تكلفوا عليهم، هاتوا من الشيء الواقع. أما التكلف والتحذلق في الكلام وضرب أمثلة لا تفهم وبعيدة، لماذا يا أخي؟ انظر كيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ذكر القمر ليلة البدر وذكر الشمس ليس دونها سحاب. فبأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كما قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه والله ما رأيت معلما أحسن ولا أبين تعليما من صلوات ربي وسلامه عليه. بيان وتعليم واضح، ولا في تكلف ولا في شيء غموض أو جمع كلمات أو غير ذلك، صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم استعان. نعم،
قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة،
يعني فإنكم ترونه كذلك فاصلة، يعني انتهى الكلام، يعني أنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، انتهى الكلام، الآن فاصلة. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر لنا حال الناس يوم القيامة، وهذا موقف عظيم، وقد دلت السنة على بيانه وأحواله، بل القرآن الكريم كما قال أهل العلم ثلث القرآن في اليوم الآخر، ولذلك يقولون من مقاصد القرآن الحديث عن اليوم الآخر، يعني لما تجمع الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر تكاد تكون ثلث القرآن، ثلث القرآن في اليوم الآخر، والله المستعان. فنحن الآن نسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نعم،
يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت.
وجاء في رواية أخرى أنهم يتبعونهم حتى يسقطون في نار جهنم، جاء بعض الرواية على جثية، يعني كل من كان يعبد غير الله يتبعون معبوداتهم إلى نار جهنم، يعبدون الشمس، من يعبد القمر، من يعبد الطواغيت، من يعبد الأشجار، الأبقار، أي عبادة من دون الله عز وجل، هؤلاء إلى نار جهنم، كما قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم، ويبقى
قال: وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم فيأتي،
يعني يجتمع هذه الأمة عاد فيها المنافقون وفيها المؤمنون، نعم،
فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في سورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه.
نعم.
ويضرب الصراط بين ظهر جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها.
جاء في بعض الروايات يجيزها، يعني أنه يضرب الصراط على متن جهنم، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، وسيأتي الآن بيانه أنه عليه كلاليب مثله شوك السعدان، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يسرع سراعا، ومنهم من يزحف، ومنهم من قبل ذلك يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من تخطفه هذه الكلاليب فيهوي في النار. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الصراط المنصوب على متن جهنم لا يجوزه إلا من تجاوز الصراط المنصوب في الدنيا. طيب ما هو الصراط المنصوب في الدنيا؟ هو صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صراط الله جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني هذا الصراط الذي نصبه جل وعلا في الدنيا وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جازه جاز الصراط المنصوب على متن جهنم جزاء وفاقا، كما يقول ابن القيم رحمه الله. يقول: من تجاوز الصراط في هذه الدنيا، ثبت على دين الله، تمسك بشرع الله، لم ينحرف يمنة ولا يسرة، هذا بإذن الله يجوز على الصراط المنصوب على متن جهنم. ومن خالف في هذا الصراط فإنه يتخالف له يوم القيامة إذا مشى على الصراط المنصوب على متن جهنم، فجزاء وفاقا. فانظر يا أخي كيف حالك مع هذا الصراط. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول في النونية: كن واحدا لواحد في واحد، يعني كن واحد لواحد وهو الله عز وجل، في واحد يعني في هذا الطريق، أعني طريق الحق والإيمان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وشرحه وبينه وقال: إن في الدنيا صراطا من جاوزه جاوز الصراط المنصوب على متن جهنم، ومن لم يجاوز هذا الصراط توقف تردد لم يثبت، فإن هذا سيكون له يوم القيامة على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم، فإنه سيتوقف على الصراط ويتذبذب، وقد يسقط في النار، وقد يعني الله أعلم في علم الله سبحانه وتعالى. لكن سل الله يا أخي الثبات على الدين. الله جل وعلا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والله جل وعلا قال: فتزل قدم بعد ثبوتها. الزلل ما يكون بعد زلل أيها الإخوة، كما قال المفسرون، الزلل لا يكون إلا بعد ثبات، يعني الإنسان الحمد لله خرج بين أبوين مسلمين ولله الحمد، وعلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويصلي مع الناس، وفي بلد مسلم ولله الحمد يعان فيه على الطاعة، يعني أمور ولله، لكن قد الإنسان يزد. نعم هو ثبات ولله الحمد، خرجت وأنت على الدين، لا تعرف صنما يعبد ولا قبرا يطاف حوله ولا أضرحة يذبح عندها قرابين من دون الله عز وجل، ولا أحمد الله، هذه نعمة كبيرة، لكن سل الله الثبات. فالله جل وعلا قال: فتزل قدم بعد ثبوتها. قال المفسرون: الزلل لا يكون بعد زلل، الزلل لا يكون إلا بعد ثبات، الإنسان قد يكون ثابت ثم يزل. فكما نعيد وما ذكره ابن القيم رحمه الله: إن في الدنيا صراطا من جاوزه جاوز الصراط المنصوب على متن جهنم، ومن وقف أو زل أو انحرف سينحرف يوم القيامة على هذا الصراط. جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على هذا الصراط ويقول: أمتي أمتي، اللهم سلم سلم، إلى آخر يعني ما جاء في هذه الرواية، فهو صراط عظيم. جاء في بعض الروايات أنه دحض مزلة، يعني يزل عن كثير من الناس ويزلقون. فالأمر أيها الإخوة خطير وعظيم. وجاء أيضا في الأحاديث الأخرى أن المؤمن قد يهوي قد يزل عن الصراط فتأتيه دمعة سكبها لله عز وجل في الدنيا فترفعه مرة أخرى على الصراط. يعني الأحاديث في الصراط كلام عظيم, ويعني هذا من ضمن الأحاديث التي جاءت في بيان. نسأل الله جل وعلا الثبات على الدين, أن يتوفانا على كلمة التوحيد على كلمة الإيمان لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل.
الله أكبر, يوم عظيم, يوم مهول, ما أحد يتكلم, ما أحد يقول شيء إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. كل رسول ينتبه لأمته, أمتي أمتي, وأعظمهم وأجلهم وأعلاهم منزلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله أكبر.
ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم.
لا نعم, اي والله, يعني الرسل فيهم من الرحمة والرأفة على أقوامهم شيء عظيم. ومن ذلك أنهم من مواقفهم دعاؤهم لأمتهم. كل واحد يقول, تصور يا أخي هالخلق مذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة, كل هالعالم ستمر على هذا الصراط, ويعني ينجى بعد ذلك من كتب الله له النجاة يمرون عليه, وإن منكم إلا وارده, هذا جاء بيانه بعد ذلك. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لما قال ابن سعود هذا المرور فكيف العبور أو كذا, الآية التي بعدها وضحتها, ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. التقوى أيضا يا أخي من أسباب المرور على هذا الصراط. اللهم استعان.
قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان, هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان, غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله.
نعم, شوف النبي صلى الله عليه وسلم شبه لنا هذه الكلاليب الموضوعة على الصراط, شبهها مثل شوك السعدان. وشوك السعدان معروف في جزيرة العرب, لكن عليه الصلاة والسلام ما أرد أنها يعني مثلها 100%, لا, لكنه قال هي مثلها ولكن لا يعلم عظم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك في مقام آخر ليس في هذا المقام, في مقام الجنة, يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم, الله جل وعلا ذكر أن من نعيمها الجنة أنهم أن عندهم الرمان العنب كذا, لكن هل هو مثل ما في الدنيا؟ لا, حاشا وكلا. إذا كان عليه الصلاة والسلام كما في صلاة الكسوف أراد أن يتقدم أو تقدم عليه الصلاة والسلام ومد يده كاد أن يأخذ قطفا من عنب, قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر. لا إله إلا, يعني قطف عنب تأكل من هذا العالم إلى قيام الساعة. إذن يعني هو يعني كما قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين, كما قال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى عقلك وعقولنا لو نقول كذا الأمر أعظم مما يخطر على عقول البشر. فهنا يعني كما قلت هذا في جهة في جانب, وهنا أيضا في هذه الكلاليب التي توضع على الصراط هذا عاد أمر آخر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم عظم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. نعم. تخطف الناس
بأعمالهم, فمنهم الموبق بقي بعمله أو الموثق بعمله, ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه.
نعم, هذا أحوال الناس, منهم يقع ومنهم من يمشي كما بينت قبل ذلك في الروايات الأخرى. نعم. ثم يتجلى
حتى إذا فزع الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار, أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه, ممن يشهد أن لا إله إلا الله, فيعرفونهم في النار بأثر السجود.
هنا الآن يبدأ عاد بيان فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نعم, هو يعني سيأتي الكلام عن يعني الشفاعة, ويعني مر بنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمها الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود إلى آخره. المهم كما جاء في الحديث يقول الله جل وعلا: شفع الشافعون وشفع الأنبياء والمرسلون ولم تبق إلا رحمة وأرحم الراحمين. فيخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يشركوا به شيئا, وفي بعض الروايات ما ليس لهم عمل. هنا في هذه الرواية أنهم يعرفون بأثر السجود، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يبقى في النار إلا المشرك. وهذه هي والله الحمد عقيدتنا وإيماننا، أنه لا يخلد في النار إلا المشرك فقط. أما المؤمن كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، الفاسق صاحب المعصية هو بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة فضلا منه وإحسانا، وإما أن يعاقب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. وقد دلت هذه الأحاديث على هذا الأمر، لكن لا يخلد في النار إلا المشرك. إذن أيها الإخوة، هذا يوجب علينا العناية بتوحيدنا، التمسك بديننا، بعقيدتنا، أن لا يقع الإنسان في شرك في أمر يحبط عمله في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا أيها الإخوة، نسأل الله الثبات على ما أنعم به علينا من نعمة التوحيد والإيمان. المهم الآن، هذه إحدى الروايات في من يخرجون من النار وهم لم يعملوا أعمالا صالحة كثيرة، منهم من يعرف بكثرة السجود، منهم من يعرف بالسجود أو غير ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود.
الله أكبر. نعم، أين أهل السجود؟ أطل السجود يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. السجود ذل وخضوع لله، والنار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود. الله المستعان. نعم.
قال: حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا.
امتحشوا يعني عليهم الآثار وعليهم التعب وعليهم أثر النار إلا موضع السجود، هذا لا تأكله النار. اللهم لك الحمد. الله اجعلنا وياكم يا أيها الإخوة من أهل السجود الساجدين الذاكرين. أكثر من السجود، أطل قمن فهو قمن أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، والله ما في ألذ منها أن تسجد تخر ساجد. يخرون للأذقان سجدا، خروا سجدا وبكيا، الراكعون الساجدون. دائما سبحان الله تلحظ من السجود، ولذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصفت بأنها أمة السجود. ما أجمل يا أخي تسجد وتدعو ربك وتتضرع وتلح، هذا مقام عظيم. أنت الآن يعني كما يقولون مرغت جبهتك وأنفك في الأرض، أعز ما تملك، لكن لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن تسجد لغير الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، مقام عظيم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعبادته والتلذذ بمناجاته في السجود وفي غيره. الله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل.
سبحان الله، لا إله إلا الله.
ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل.
يعني هذا ماء الحياة يصب على هؤلاء فينبتون مثل ما تنبت الحبة في السيل. لا إله، كيف ينبتون؟ كيف بني آدم ذا يطلع من جديد وينبت نباتا جديدا؟ هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. الآن آخر الحديث في قصة هذا الرجل الذي هو آخر الناس خروجا. نعم. ويبقى رجل
مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة،
آخرهم. نعم. فيقول:
أي ربي اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله بما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله:
هذا سأل أول سؤال لأنه كان موجه للنار وامتحش وآذاه ريحها وصلاؤها، فقال: يا ربي اصرف وجهي عن النار. قال: ولا تسأل. قال: ولا أسأل عن شيء. بعدين لما رأى الجنة تقدم إلى الباب، ما تكلم ولا سكت زمنا، ثم قال الله عز وجل: كيف يعني تسأل وقد أعطيتني العهود والمواثيق كما سيأتي الآن في الرواية الأخرى. نعم.
فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك.
اللهم استعان. ابن آدم صاحب غدر النسيان، ولكن هذا ما دفعه إلا طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا مفشك ابن آدم في صفة الغدر وصفة السؤال وهذا نعم، لكن هنا في هذا الحديث الذي طمعه هو رحمة الله جل وعلا. نعم. ويدعو الله
فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور.
يعني وقف عند الباب، ولما وقف عند باب الجنة رأى النعيم وانفتحت له الأبواب ورأى السرور. طيب سأل الله أن يدخله الجنة. نعم. فيسكت ما شاء الله
أن يسكت، ثم يقول أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي رب لا أكونن أشقى خلقك. نعم. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه.
نعم. وهذا في إثبات صفة الضحك لله عز وجل، فالله جل وعلا يضحك ضحكا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهي من الصفات الفعلية التي نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى، فسأل ربه وتمنى حتى إن الله لا يذكره يقول
لا إله إلا الله. ما أعظم هذا النعيم. يعني شوفوا لما دخل الجنة قال الله جل وعلا اسأل، يسأل تمنى يا ابن آدم، هذا اللي هو آخر واحد بيدخل الجنة الآن، ويتمنى انقطعت الأمنيات، الله جل وعلا يذكره أشياء نسيها أشياء ما تمناها، فيسأل العبد. بالله عليكم أيها الإخوة، هذا فضل الله، هذا رحمة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، حتى إن الوحش لتعطف على صغارها، يعني الوحش مع ضراوتها تعطف على صغارها، وحتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تطأ، وأبقى عنده 99 رحمة يرحم بها من يشاء من خلقه. جاء في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام ولا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. يعني صراحة إنسان بتفوتها الرحمات هذه هذا هالك، لكن الإنسان والله الحمد في إيمانه برحمة الله سبحانه وتعالى، وأننا الآن هذا الكون بما فيه من إنس وجن ووحوش وحيوانات عامة وحشرات، وكلنا نشترك في رحمة واحدة لا إله إلا، وأبقى عنده جل وعلا 99 رحمة. فإذا يا أيها الإخوة يجب الإنسان أيضا لا يجعل نفسه يعيش في قنوط وفي يأس. نعم أهل العلم يقولون الإنسان في الدنيا بين الخوف والرجاء، يجمع بينهما ويغلب جانب الخوف، لكن ترى هذا ليس على العموم. بعض الناس يقول غلب جانب الخوف في حياتك، صحيح نعم عند سكرات الموت يغلب جانب الرجاء جانب حسن الظن في الله، نعم هذا أمر مطلوب. لا، حتى في الحياة أيضا في بعض المواضع ينبغي لك أن تغلب جانب الرحمة. يعني مثلا إنسان وفق وقام آخر الليل، يعني المندوب له في مثل هذا المقام أن يغلب جانب الرحمة، أن يغلب جانب إحسان الظن، وليس معنى أن يغلب جانب الرحمة أن سيتساهل ويتلاعب، حاشا وكلا، بل سيلجأ في دعائه وسيصدق في رجائه بالله سبحانه وتعالى. إنسان مثلا جاء في يوم عرفة، إنسان عند فطر من صيام في عمل صالح، لا يغلب جانب الرحمة، وإلا صح الأصل أن يجمع بينهما، وإن كان في حال غفلة وحال له ومعصية نعم يجب أن يعني أن يذكر يخوف بالله تعظم خشية الله جل وعلا في قلبه، لكن في بعض المقامات أيضا يا أخي الرحمة وحسن الظن في الله، كما في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. الإنسان بعد يعيش دائما كل شيء ترهيب ترهيب خوف خوف، هذا ما بصحيح يا أخي، فيه يا أخي جانب الرحمة، جانب سعة فضل الله جوده وإحسانه. يا أخي اسمع إلى هذا الحديث، حتى إن الله جل وعلا يذكره، وجاء في بعض الروايات أن الله جل وعلا يقول تمنى يا عبدي، فيسأل أكبر ملك لأحد في الدنيا، يعني مثلا ممن مر في هذه الدنيا وملك ملكا من الخلفاء أو من ماتوا أو من أحيا أو في المستقبل، أي ملك عظيم في هذه الدنيا، فيقول الله عز وجل ولك مثله ومثله ومثله، جاء في بعض الروايات ولك عشر أمثاله، لا إله. ففضل الله جل وعلا عظيم وإحسانه وجوده أكبر وأعظم، فحتى إن الله لا يذكره، لا إله إلا الله، نعم، فيقول نعم يقول
يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني،
لا إله، يعني الله يذكره ويذكر الأمنيات وتنقطع الأماني، ما عاد في الشيء يتذكر ولا عاد في الشيء يتأخذ، كل شيء وتمنى كل شيء. ماذا أيضا في آخر الحديث ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ قال الله
الله ذلك لك ومثله معه،
لا إله إلا الله، سبحان الله. يعني كما يقول والله ابن القيم، وهذه عبارة دائما في كتاب حادي الأرواح وفي غيرها، لما يتكلم عن نعيم الجنة وعن فضل الله وعن رحمة الله، يقول ليس بعد ذلك إلا العبارات والكلمات فقط. يعني ماذا نقول أكثر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحن نؤمن ونصدق أنه صادق ومصدوق، ما قال هذا الكلام إلا سيقع، هذا سيقع وهو آخر الناس دخولا الجنة، آخر الناس دخولا الجنة وهو آخرهم خروجا من النار، وسيحصل ما يحصل، وهذا ولا شك دليل على عظم رحمة الله سبحانه وتعالى. فهلما يا أخي المسلم، هلما يا من أثقلت ذنوبك، يا من فرطت في أوامر الله، يا من ضيعت حقوق الله، لا تقنط لا تيأس، هذا رحمة الله، هذا فضل الله، هذا جود الله، هذا إحسان الله، فهلم يا أخي بالعمل الصالح، لا يكون حظك هو مجرد سماع الأحاديث، لا، ليكن حظك العمل بما دلت عليه هذه الأحاديث، هذا الذي يجب أن يكون حظك ونصيبك، أن تعمل بما دلت عليه هذه الأحاديث، الله مستعان. على كل حال في رواية أخرى، نعم،
قال عطاء بن يزيد أبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة،
نعم، يعني جاء في الرواية الأخرى أن له عشرة أمثاله أيضا معه كما دل. على كل حال الحديث الذي بعده هو قريب من ألفاظه، لعلك تعطينا حديث عبيد الله بن سعد، لأن يعني هي رواية أخرى أيضا، حديث أنس وحديث أبي هريرة كلها في الحديث عن يوم القيامة بنحو هذا اللفظ. حديث عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته؟ نعم، أكمل الحديث.
حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثني عمي حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض.
الحمد لله، أقول لله در الإمام البخاري رحمه الله، فهو إمام رواية ودراية. بعض الناس يظن أن أئمة الحديث هذا بس مجرد يحفظون حدثنا حدثنا وحديث وباب وكتاب وبس، لا، ما هو بصحيح، هذول أئمة، هذول علماء، هذول أئمة الإسلام أسود السنة رحمهم الله تعالى، وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. البخاري رحمه الله صحيح هو إمام رواية، واجتهد وجمع هذا الصحيح وبذل وسافر، يعني سيرته في هذا عطرة، وقد تكلمت عن شيء منها يوما ما. أيضا في الجانب الآخر هو إمام دراية، إمام فقه، إمام علم رحمه الله تعالى، وهو يعني من أئمة أهل السنة وعلى ومن علماء وأساطين العلم، وبخاصة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الأحاديث وذكر في هذا الباب 11 حديثا، وله فقه، قدم رحمه الله الأحاديث الصريحة، وهي كل أحاديث تدل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهذا هو أعظم النعيم كما قلنا في مفتتح هذا الدرس. فقدم الأحاديث الصريحة التي فيها النص ترون ترون، ثم جاء كلمة عيانا، ثم الآن سيأتي بحديث تلقوا، واللقيا يستلزم منها الرؤية أيضا، فإنه يقول حتى تلقوا الله ورسوله، فإذا لقوا الله جل وعلا رأوه سبحانه وتعالى. لكن البخاري رحمه الله في ترتيب الأحاديث قدم ما يدل، يعني أوضح، ثم الذي بعده ثم الذي بعده، ليس معنى أن الأحاديث التي بعدها لا تدل على الرؤية، لا هي تدل، ولكن قدم ما هو يعني الأوضح والأبين، ثم بعد ذلك سرد الأحاديث. فلله دره رحمه الله تعالى في علمه وفي فقهه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم يعني أيضا فقه البخاري معروف في تبويباته وفي ترتيباته وفيما ينقله أيضا، لأن البخاري رحمه الله عندما مثلا يبوب ينقل بعض الأحيان غريب أو قصي بيان غريب الآية الكريمة أو بيان غريب الأحاديث، يذكرها قبل أن يدخل في الأحاديث. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، غالب ما ينقله البخاري رحمه الله تعالى في غريب الآيات مأخوذ أو أخذه من مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، ولو كتاب مجاز القرآن يقع في مجلدين، وليس مقصود المجاز في عرف المتأخرين، لا، المقصود بالمجاز هنا بيان اللغة، وأبو عبيدة من أئمة اللغة، وله هذا الكتاب يعتبر عمدة أو يعد عمدة في بيان غريب القرآن، في بيان غريب القرآن. فعلى كل حال لله دره رحمه الله تعالى في هذا البيان. نعم، نسمع هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه. نعم
أحسن الله.
نعم نعم، ونحن قد سمعنا هذا الحديث، هو مختصر من حديث طويل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار لما قسم غنائم حنين، لما تغلب عليهم على هوازن وثقيف، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطايا عظاما في المؤلفة قلوبهم، أعطى في من قريش، وأعطى من غطفان، وأعطى على 100 من الإبل، وترك الأنصار لم يعطهم شيئا، وكلهم إلى إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن هذه السياسة النبوية وهذه الحكمة غابت عن بعض الأنصار رضي الله عنهم، غابت عنهم، لا أقول جهلوها أو أنهم شرهون على الدنيا، لا حاشا وكلا، والله مقام الأنصار أعظم وأجل، لكن غابت عنهم هذه الحكمة أو هذه السياسة النبوية، فوجدوا في أنفسهم شيئا وبدأوا يتكلمون وكثر الكلام، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتى وخطب فيهم خطبة عظيمة، ويعني ذكرهم بما أنه جاءهم طريدا فآووه وعالة فأطعموه وكذا وكذا، وقال أنتم هداكم الله، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، ألم المهم قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، يعني هذا اللي عطيناه يرجع بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الناس دثار، أو الناس شعار والأنصار دثار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال سعد رضي الله عنه: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، من كثرة البكاء أخضلوا، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. يعني أنتم ترجعون برسول الله إلى المدينة، هذول بصرهم يرجع بالشاة والبعير. ومما ذكره عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. اختلف شراح الحديث ما المقصود بالأثرة على أقوال، منها أولا قالوا أثرة أنكم ستجدون الناس يستأثرون بالدنيا وأنتم ليس لكم شيء، يعني سيأخذ فلان وفلان وأنتم ما لكم إلا القليل. القول الثاني قالوا أن المقصود أن الناس سيزاحمونكم فيما أنتم عليه من الخير إلى غير ذلك، لكن قال عليه الصلاة والسلام: فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإني على الحوض. وبالفعل هذا حصل للأنصار رضي الله عنهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اصبروا حتى تلقوا الله. ما تلقوا الله يعني يتضمن هذا رؤية الله جل وعلا، وهذا هو أعظم النعيم، ورسوله صلى الله عليه وسلم: فإني على الحوض. والحوض هو يعني حوض عظيم، آنيته كعدد نجوم السماء، وهو مثل ما بين بصرة واليمن أو بصرة وكذا، ما جاءت فيه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقينا من يده عليه الصلاة والسلام الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا إلى آخر ما جاء في وصف هذا الحوض. نعم، حدثني
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني ثابت بن محمد، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد.
هذا الذكر أيها الإخوة الذي سنسمعه الآن له عدة روايات، فأنت احفظ منها ما تيسر، لكن كما قلنا لا يكون حظك مجرد سماع. لا يا أخي، احفظ، قم آخر الليل، إلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن تأتي بهذا الذكر. وهديه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من تعار من الليل، يعني انتبه واستيقظ، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: إن دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الحديث في صحيح البخاري في كتاب التهجد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أردت أن تعرف قدر صلتك بالله فانظر ماذا تصنع بعد الاستيقاظ من النوم. بعض الناس إذا استيقظ من النوم هذا معناه أنك رسبت في الاختبار. بعض الناس أول ما يستيقظ يسحب الجوال، وين من اللي أرسل ومن اللي اتصل ومن اللي كتب. وبعض الناس يوفق من يوم تفتح عينه يستيقظ تعود روحه إليه ويفتح: لا إله إلا الله وحده لا، ويأتي بهذا الذكر. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أتيت بهذا الذكر أو غيرها أيضا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا إلى غيره، فاعلم أنك موصول بالله عز وجل، أن صلتك عظيمة بالله سبحانه وتعالى، أن الذكر على لسانك من يوم تستيقظ بالذكر على لسانك. هذا ترى اختبار، انظر في حالك والله المستعان. نعم، المهم يا أخي، هذا الحديث له عدة روايات، احفظ منها ما تيسر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: اللهم ربنا لك الحمد.
الحمد لله. أنا أحب أن أنبه أيها الإخوة، هو الدرس كان موقعه هناك في الجهة اليسرى على الكرسي 23، لكن يعني بتوجيه من الإخوة طلبوا أن الدرس يكون هنا، فهذا اليوم مضى، وأيضا غدا الجمعة والسبت والأحد كلها سيكون الدرس إن شاء الله تعالى على هذا الكرسي وفي هذا الوقت، يعني الجمعة غدا والسبت والأحد أيضا كلها على هذا الكرسي. غدا في صحيح البخاري نقرأ، والسبت والأحد في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني يومين في البخاري ويومين في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، نستمع لهذا الذكر العظيم الذي كله التوحيد وكله اعتصام وصدق لجأ إلى الله تبارك وتعالى. نعم، كان يقول: اللهم ربنا لك الحمد.
قال: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض.
يقول أهل العلم إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 ألفاظ: قيم وقيوم وقيام، هذه كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق.
نعم، هذا هو الشاهد، ولقاؤك حق. نعم، هذا وفي اللقاء الرؤية الله تبارك وتعالى عيانا. نعم.
والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت.
سبحان الله، ختم دائما هذه الأدعية والأذكار بكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت. شوف عندك هذا الحديث ومثله أيضا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم لا تكني لنفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نتوقف عند هذا الحد ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. هذا يقول الحديث الذي ذكرت بأن الذين يتكلمون يوم القيامة هو الرسل، ألا يعرض هذا الحديث أن النقاش يوم القيامة؟ لا، هو الكلام إحنا يتكلم الرسل فقط عند المرور على الصراط، وإلا عد مسألة الحساب ومن نوقش الحساب فقد عذب هذا أمر آخر. لا، إحنا نتكلم على الصراط أنه يقف الرسل عليهم الصلاة والسلام وكل يقول اللهم سلم سلم، وقلت إن هذا فيه رأفة ورحمة الرسل بأقوامهم. هذا الأخ يسأل ما المقصود بالإحسان في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا شك أن هذه أعظم منزلة في منازل الدين، وهي منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تحقق العبادة القائمة على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للكتاب والسنة كأنك ترى الله في إخلاصك وفي يعني استحضارك لعظمة الله عز وجل وأنه مراقب مطلع عليك. فإن لم تكن تراه، يقول بعض أهل العلم، هذه هي المرتبة الثانية، يعني إن غفلت إن سهوت أو نسأل الله العافية إن جحت أو إن كذا، فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من عملك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول إن مرتبة هو على مرتبتين، المرتبة الأولى هي ولا شك الأفضل والأعظم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، كما جمعتنا اللهم في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم، مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.